نستمر بالحديث عن موضوع الاضطراب والفتنة في كلام السيد الخامنئي معقباً على أحداث فتنة.
لقد كان هناك مثلث فعال في الأحداث، والمسألة ليست وريدة اليوم والأمس، بل هي منظمة ومدروسة. ما أقوله مستند كله إلى معطيات ومعلومات أمنية. لقد كانوا مثلثاً فعالاً، الخطة خطة الأمريكان والصهاينة، إنهم عملوا هم على إعدادها، وهم كانوا يخططون أيضاً منذ أشهر، ومقتضى خطتهم أن تبدأ من المدن الصغيرة ومن ثم تنتقل إلى العاصمة، ونحرك الناس فيما يتعلق بهذه المطالب ونؤججهم. المال مال إحدى دول الخليج الفارسي الغنية التي لا تعرف كيف تنفق هذا المال، والضلع الثالث هو أزلامهم ومرتزقتهم من منظمة منافقي خلق، تلك المنظمة الإرهابية، ولقد شكلوا غرفتي عمليات في دولة مجاورة، واعترفوا هم أنفسهم بذلك، قالوا إنهم شكلوا مقري قيادة عمليات من أجل قيادة الفضاء الافتراضي وإدارة الاضطرابات والفوضى.
كان العدو بمختلف أنواع الحيل والمكائد والفتن ينوي القضاء على النظام. واحدة من هذه المكائد والفتن كان سوق مسؤولي النظام إلى طاولة المفاوضات والاستسلام. قال القائد:
العيب الحقيقي أن يتصور الشباب في البلاد أنه لا يوجد حل سوى الركون للعدو. هذا هو العيب. بعضهم يحاولون إيحاء هذا الأمر لشبابنا، وهذا ما يريده العدو. وإني بحول الله وقوته ومواكبتكم، ما دام في روح وقوة، لن أسمح بوقوع هذا في البلاد.
وفي كلام عن تغيير السلوك والمنهج يقول قائد الثورة الإسلامية الحكيم:
الهدف الطويل المدى للعدو هو ضرب أصل النظام الإسلامي. في الماضي كانوا يقولون بشكل صريح إن النظام الإسلامي يجب أن يزول، ثم أدركوا فيما بعد أن هذا الكلام يضرهم ولا يفيدهم، لذا قاموا بتعديل هذا الشعار وقالوا بتغيير سلوك الجمهورية الإسلامية. وأنا العبد قلت في ذلك الوقت لمسؤولين الأعزاء: أيها السادة، انتبهوا، فإن تغيير السلوك لا يختلف أبدا عن تغيير النظام. تغيير السلوك يعني أننا كنا نسير في طريق الإسلام وخط الثورة ونهج الإمام، والآن علينا أن نغير الزاوية. في البداية تكون الزاوية 20 درجة، ثم 45، ثم 90، إلى أن تصل إلى 180 درجة، فنسير في الاتجاه المعاكس والجهة المخالفة. هذا هو معنى تغيير السلوك، وهو نفسه إزالة النظام الإسلامي.
من كلام للإمام الخامنئي عن إطلاق الأكاذيب يقول فيه:
المهم أن ندرك في كل فترة من الفترات طبيعة عداء الأعداء، وكيف يمارسون عداءهم، وما يفعلونه ضدنا. يجب أن نفهم خطة العدو. هكذا هي الحال في الحرب العسكرية، وكذا الحال في الحرب الإعلامية والتبليغية، وفي الحرب الاقتصادية، وفي الحرب الثقافية، وفي الحرب الأمنية، وفي حرب النفوذ والتسلل. وهذه كلها حروب. في كل هذه الحروب عليكم أن تخمنوا وتفترضوا ما يريد العدو فعله، ولا حاجة اليوم إلى الحدس والتخمين، فالأمر واضح لكل إنسان واعٍ. هناك آلاف المدافع، مدافع اختلاق الأكاذيب ومدافع تضخيم المشكلات، تطلق قذائفها نحو هذا الشعب بالطرائق والأساليب الموجودة اليوم التي لم تكن موجودة سابقا. وهذا ما نقوله في خصوص الفضاء الافتراضي. نقول: احذروا قصف مدافع العدو في هذا الفضاء، احذروا أن يستخدم العدو هذا الفضاء ضد هويتكم وضد وجودكم وضد نظامكم وضد ثورتكم. يطلقون وينشرون إحصائيات لا أساس لها من الصحة، ويكذبون وينسبون الأقوال كذبا ويشوهون الوجوه والشخصيات التي يحترمها الناس والتي ينبغي أن يؤمن بها الشعب، ويكتمون نجاحات الثورة ويبثون الأوهام والأكاذيب، وينشرون الإخفاقات ونقاط الضعف والنواقص ويضاعفونها 1000 ضعف وإن كانت واحدة.
الحرس مظهر هذه المعارف ورمز المقاومة الثورية والدفاع الشجاع، كما قال حكيم الثورة الإسلامية المتأله:
حرس الثورة الإسلامية هو الركن الركين وأساس الدفاع القوي عن الثورة في البلد. عقيدتي هي أن القوة الوحيدة القادرة على الدفاع الثوري عن الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية هي الحرس. لو لم يكن لدينا الحرس أو كان لدينا حرس ضعيف لما كنا قادرين على الدفاع عن الثورة.
لعنصر حرس الثورة الإسلامية القوي في النظام الفكري للإمام الخامنئي مميزات نشير هنا إلى بعضها. أولاً المعنوية. في كلام لقائد الثورة الإسلامية المفدى يقول:
تقوية بنية الحرس تكون بالتعليم والتدريب والتجهيزات والتنظيم والانضباط، وهذه الأمور التي نوصي بها دائما، لكن الأهم من هذا كله هو المعنوية. المعنوية التضرع إلى الله تعالى، ارتباط القلوب به، جعل الله هو الهدف، عدم الانخداع بالمظاهر، وعدم التعلق ببهارج الدنيا وزخارفها. هذه هي.
ثانيا التدين والتقوى. قال الإمام الخامنئي:
هناك أصول عدة في الحرس تعد أصولا لا يمكن التخلف عنها. الأول التدين والتقوى، والشخص الفاقد للإيمان والتقوى ليس بحرس. ينبغي للحرس أن يحافظ على الارتباط المعنوي بمركز القيادة والولاية، وأن ينفخ درس الإيمان والتقوى دائما في أنحاء هذا الهيكل العظيم والفعال كافة. التقوى تعني مراقبة صحة العمل، خاصة عندما يرتبط الأمر بالقضايا المهمة. التقوى تعني مراقبة أفعالكم وأقوالكم بروحية الإبداع والابتكار والفاعلية ونشاط الشباب. عندما تترافق التقوى وروحية الشباب والاستفادة من المواهب والاستعدادات الموجودة فيكم، ستجترح المعجزات.
ثالثاً الإخلاص. في كلام لقائد الثورة الإسلامية وحكيمها يقول:
شرط أن يكون المرء مجاهداً في سبيل الله هو أن يكون سعيه وعمله في سبيل الله، أي أن يكون مخلصاً.
رابعاً أن يكون من أهل الدعاء والنوافل. جاء في كلام للإمام الخامنئي:
إنكم في موقع حساس، عليكم بالقرآن وإلهاماته وهداه، تعلموا المعارف الإسلامية الصعبة على مستوى عارف واع عالم، وهذه بطبيعة الحال معارف، والإيمان والإخلاص ليسا والدين لها، بل هما متمخضان عن أمور أخرى. لا تنسوا الذكر والدعاء، وحافظوا على صلوات الليل التي كنتم تواظبون عليها في الجبهة، والتزموا بالنوافل، وعليكم بالمحافظة على تلك الصلاة التي كنتم تقيمونها ليالي العمليات بتوجه، متصورين أنها آخر ليلة في حياتكم. عليكم تعزيز هذه الأمور.
وقال:
أوصيكم أيها الأعزاء فرداً فرداً بأن تأنسوا بالصحيفة السجادية ما أمكنكم، فهي كتاب عظيم جداً، وهو كما قيل عنه حقاً زبور آل محمد، هو مليء بالنغمات المعنوية، هو دعاء ودرس، دروس في علم النفس ودروس في علم الاجتماع أيضاً. افترضوا أننا نظرنا في وقت ما ووجدنا أننا لم نقرأ القرآن والأدعية، ولم نصلي النافلة منذ مدة، ولم نتوسل ونتضرع إلى الله منذ مدة. هذه علامة الخطر، هذه الأمور هي الحد الفاصل. هذه هي مصابيح الإنذار، هذه هي مصابيح الخطر لا ينبغي أن نتجاوزها، هذه هي الحدود الدنيا. قد يكون تجاوز هذه الحدود مقبولا بالنسبة إلى إنسان عادي، لكنه غير مقبول لجماعات محددة، إحداها حرس الثورة الإسلامية. يجب الحفاظ على هذه الأهلية واللياقة.
وقال سماحته:
فتح الفتوح بالنسبة إلى بلد ما أن يكون شبابه عاقلين مدبرين أتقياء من أهل التضرع والبكاء والعبادة، ثابتين صامدين في مواجهة الأعداء من أهل البصيرة.
وقال قائد الثورة الإسلامية المفدى:
إنني أعتقد بأن إمامنا العظيم الذي لا نظير له، لو لم يكن مهتما بالمناجاة والدعاء، ولو لم يكن من أهل التضرع والاستغفار والاستغاثة والبكاء والتوسل، لكان من البعيد جدا أن يهبه الله تعالى كل هذا التوفيق والنجاح. لقد كانت توفيقات هذا العظيم مرهونة إلى حد كبير بارتباطه بالله وانفتاح قلبه على المحضر الإلهي والاستغاثة والمناجاة والدعاء.